يعني مستمعيكم والأكارم حيثما كانوا.
أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما قلنا سابقا أن العدوان السعودي والسعودية وحلفائها اتخذت من المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلام هادي المشتاق كفرصة لها لإعادة ترتيب أورادها من جديد ومحاولة لملمة شتاتها بعد الهزائم التي تلقاها مرتزقتها على الأرض أو بعد تلك الضربات الموجعة التي تلقوها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية والضربات التي سلبت العمق السعودي منها ضربات أرامكو. ما حدث اليوم من تصعيد خطير في جبهة نهم هو نتيجة لتلك المبادرة، ولو أننا نلوم المجلس السياسي الأعلى لأنه تقدم بتلك المبادرة ولم يجعل لها سقفا زمنيا محددا للرد عليها بالقبول أو بالرفض، لذلك أن بقائها مفتوحة، كنا نقول أن بقاء تلك المبادرة مفتوحة سيجعل من العدو يستغل حالة اللا حرب واللا سلم لصالحه من أجل ترتيب أوراقه. وها نحن نرى اليوم أن العدو يصعد في جبهة نهم، وكذلك هناك تصعيد في الجبهات الجنوبية خاصة جبهة الضالع، ولكن أبطال الجيش واللجان الشعبية لهم بالمرصاد، وقد أفشلت تلك الجحوفات كما قال الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية العميد يحيى سريع قبل قليل أنهم أفشلوا الجحوفات التي قام بها مرتزقة الريال السعودي في جبهة نهم وعادوا خائبين مدعورين دون تقدم أو تحقيق أي تقدم يذكر. هنا يجب على الجيش واللجان الشعبية والقيادة أن يكون هناك ردا قويا على هذه الخروجات وهذه الزحوفات التي قام بها العدوان السعودي، لأنهم لم يرعوا حق التهدئة أو المبادرة التي تقدم بها المجلس السياسي، وهذا يعتبر ردا منهم ردا كافيا أنهم لا يريدون تلك المبادرة وأنهم يرفضون تلك المبادرة. لذلك ينبغي أن يكون الرد حاسما وردا قويا على جميع الأصعدة سواء في الداخل السعودي أو على مستوى تجمعات قوى المرتزقة للريال السعودي. وشكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لأخونا أبو فواز من اليمن على هذه المشاركة معنا.
تقتل شعبي أمريكا، تقصف أرضي أمريكا، تقصف بلدي أمريكا، رأس الأفعى أمريكا، تقتل شعبي أمريكا، تقصف أرضي أمريكا، تقصف بلدي أمريكا، رأس الأفعى أمريكا، هم الإجرام، هم الإجرام.
اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وصد زحوفات جديدة للعدوان، نعم لا زال موضوع هذا اللقاء. أقرأ ما وصلنا عبر الواتساب من تعز منية الجرموزي، تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الكريمة والفاضلة حياك الله. دائما الشعب، الجيش واللجان الشعبية يصد الزحوفات الواسعة بقدرة الله، والعملاء والخونة الله يفضحهم يوم بعد يوم. حفظ الله لبنان وشعبه وإيران وشعبه واليمن وشعبه، وحفظ الله سوريا والعراق وفلسطين وكل الأمة الإسلامية. منية الجرموزي من تعز، شكرا أختي الكريمة والفاضلة على هذه المساهمة، ونتمنى أن تكتبي لنا دائما ليتسنى لنا قراءة مساهماتك معنا. ابتسام عبد الله من اليمن تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الكريمة والفاضلة حياك الله. ما لم يستطيعوا فعله طيلة السنوات الخمس لن يستطيعوا فعله اليوم بزحوفاتهم وبتآمرهم. فاليمن عصية وقد تحطمت أحلامهم على أسوار بلدي، فلتستمر زحوفاتهم، زحوفاتهم وتصعيدهم، فهي لن تمر. فأبطال اليمن لهم المرصاد، ولكن مع غيري كنت ولا زلت رافض المبادرة التي أعلنت من جانب واحد من أجل السلام، فقد مكنتهم هذه الفترة من التمادي، أرجو أن تلغى. تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. شكرا أختي الكريم والفاضل ابتسام عبد الله من اليمن. هناك مطالبات بإلغاء هذه المبادرة ليس فقط من الأخت ابتسام، من الكثير حقيقة. أبو قيس من اليمن يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخي أبو قيس وأهلا بك دائما في لقاءاتنا. هل العدوان وأتباعه من المرتزقة يستخدمون تكتيك التصعيد بتحريك جبهات محددة ومهمة كجبهة نهم، ما هي الأهداف للعدوان؟ هل التوقيت يعكس فشل كل الأوراق بيد العدوان؟ هل أصبحت كل جبهة منفصلة عن الأخرى من أطراف المرتزقة؟ أم هي تمثل واقع تقسيم اليمن وتتمثل بتعدد قادة المرتزقة في الجبهات؟ نحاول الإجابة على هذه التساؤلات مع ضيفي الكريم الذي سينضم إلينا بعد قليل، وسنجيب عليها مباشرة من خلاله. لك أبو قيس كل الشكر والتحية. طبعا حقيقة بودي أن أجيب، لكن سأحترم وجود الضيف بعد قليل معنا، وهو الذي سيجيب عن هذه التساؤلات. حياكم الله، لم بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. من العراق معنا الأخ عقيل الكندي. السلام عليكم أخي عقيل، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
يعني بالبداية ودي أسلم على عليكم أنتم أخواني،
حياكم الله،
وعلى المجاهدين الموجودين في جبهات القتال، البواسل اليمنيين البواسل، يا ليتني كنت معهم، والله سأفوز فوزا عظيما، والله هذه هؤلاء الفتية أعز الله بهم الإسلام، الحمد لله. يعني منذ البداية كانت السعودية تتوقع بأنها بدأت الحرب وسوف تنهيها كما تريد، لكن اليوم نهاية هذه الحرب هي بيد اليمانيين أعزهم الله. هؤلاء الفتية الذين اتكلوا على الله على لسان قائدهم السيد الله يحفظه عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومن نصر إلى نصر، وتجلى وجود الله سبحانه وتعالى بهذه المعركة التي أمام العالم أعلن السيد اتكل على الله وسوف الله ينصره، والحمد لله قد تبرهنت لكل العالم بأن البساطة اليمانية الرجال الذين فعلا اتكلوا على الله بإيمان وصدق، كيف الله نصرهم على أكبر قوة تظاهرت مع السعودية الأمارة وإسرائيل وأمريكا وكل باغ غشيم تظاهر مع السعودية، وأمام هؤلاء الست حفاة نراهم حفاة في جبهات القتال، ولكن أراد الله أن يجعلهم آية من آيات يرى الناس، ناس بسطاء حفاة ببنادق خفيفة يهرولون وراء رتل من المدرعات محمل بالمشاهد محمل. هذه من معجزات الله، والله يا أخي أنا بالعراق وكل أملي بالجمهورية الإسلامية والإخوان اليمانيين، وكل يوم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلني إلى اليمن سيكون معهم هؤلاء الذين يتكلمون بالثقة بينهم وبين قيادتهم، ثقة يا أخي تراهم في كل المواطن. إذا فلسطين وقعت في مصيبة تظاهروا وظهروا مظاهرات عظيمة وكأنه وسائل النقل متوفرة وكأنه الأمان، رأيناهم قبل أيام عند استشهاد القائدين العظيمين مظاهرات بكل أنحاء اليمن.
أحسنت، بارك الله بكم أخي العزيز والفاضل عقيل كندي من العراق على هذه المشاركة، وأشكر التواصل الرائع معنا. حقيقة الأخ العزيز والفاضل أيضا كتب لنا في هذه اللحظات أبو محمد من اليمن يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو محمد، حياكم الله أخي الكريم والفاضل لبرنامج اليمن التصدي والتحدي. ألف تحية حب مني لكم جميعا على كل ما قدمتموه. أما بالنسبة لصد الزحوفات فلا زالت هذه الزحوفات تصد من قبل الأبطال ولن يستطيع أن يقدم شيئا ذلك العميل أو المرتزق، بالإضافة إلى من اعتدى علينا. شكرا أبو محمد من اليمن على هذه المشاركة معنا.
اليوم الأمة لا تحتاج إلى أن تبحث لها عن تجربة وعن طريق للخلاص، التجربة معروفة، ما هناك من سبيل للأمة إلا العودة إلى هذه القيم، إلى الإسلام منظومة متكاملة. ليس الإسلام على النموذج السعودي الأمريكي الإسرائيلي، أبداً أبداً أبداً
أبداً. حياكم الله وأهلاً بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي. اليمن وصد زحوفات جديدة للعدوان، نعم لازال محور النقاش في لقائنا هذا. الأخ العزيز والفاضل كتب إلينا قبل نقرأ مساهمته، الأخت أم علي الحسين من بابل بعثت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الكريمة. مرة أخرى يقوم العدوان الظالم المستبد والغاشم بالاعتداء على الشعب اليماني المسلم والمظلوم، ولا يكتفي بأعماله الإجرامية البغيضة على الشعب الأعزل، ويقصف ويدمر. الله لا يستثني من عزيمة المجاهدين أبناء اليمن والدفاع بقوة وإسقاط الطيران المعتدي، وسيفشل العدوان بإذن الله تعالى وقوته فوق الكل، والنصر حليف الشعوب المظلومة، وسوف ينال العدوان الخذلان والهزيمة. هذا وشكرا لكم أم علي الحسين من بابل العراق. شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة على هذه المشاركة معنا. لا بأس أن نستمع إلى المسامة الصوتية التي وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يحاول العدو السعودي والإماراتي الدفع بالمرتزقة المحليين والأجانب للزحف في جبهات الداخل والحدود، ولكنها عبثا تحاول، لأن الجيش واللجان الشعبية والقبائل الأحرار الشرفاء لهم بالمرصاد، وفي كل زحف يخسر العدوان مرتزقته وآلياته ومعداته ووقته. ونتوقع أن يكون هناك زحوفات مضادة وفتح قريب للجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود وجبهات الداخل، كما نتوقع ضربات في عمق دويلات عرب الخليج الفارس للسعودية والإمارات. قد تعيد الحكام الأعراب إلى صحراء الربع الخالي كما كانوا من قبل، يبحثون عن الحياة بعيدا عن الرفاه والنعمة، لأنهم كفروا بنعمة الله فاستبدل الله بهم غيرهم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. ينضم إلينا في هذه اللحظات اللواء ركن الطيار عبد الله الجفري الخبير العسكري والاستراتيجي من صنعاء. السلام عليكم سيادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مئات من الزحوفات قام بها العدوان وتصدى لها اليمن، ولا زالت تتكسر على صخرة الصمود اليماني، ولا زال يخسر ذلك العدوان الذي لم يتعلم من دروس الماضي من كل تلك الهزائم التي مني بها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم يا
سيدي
الكريم، إلى القائمين على إذاعة طهران وإلى كل الأخوة المستمعين. حقيقة سيد الكريم، هناك تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي للقوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع. هذه التصريحات توحي بأن هناك من التصعيد في عدة جبهات، سواء كانت في جبهة حرب أو كذلك في جبهة قانية البيضاء أو في كعطبة في محافظة الضالة، وكذلك في المنطقة الشرقية أو ما يسمى بالبوابة الشرقية وهي جبهة نهم، والتي هي تقرب المسافة إلى صنعاء ما يقارب 40 إلى 50 كيلو متر. هذه الجبهة التي ترنحت لأكثر من 5 أعوام لم تستطيع اختلافها والوصول إليها. نشاهدها اليوم تتفعل هذه الجبهة وأيضا بقطاع الدولي. حقيقة لو أخذنا التحليل على المستوى العسكري والسياسي، لأن أي انتصارات عسكرية على الأرض يتحقق مكاسب سياسية، وبالتالي ما نشاهده اليوم من مسار سياسي غير معلن يتم التحاور عليه عبر قنوات خفية لم يتم الإعلان عنها، وبالتالي يريدون استغلال هذا الوقت ووقت الضربات الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير التي أعلن عنها رئيس المجلس السياسي المشير نوردين الشاطي صنعاء كبادرة حسن نية، وأيضا حتى أن تمهد لأي استقرار وأي تصفية عملية سياسية قادمة، حتى أن نترك خيار باب السلام مفتوحا. وبالتالي نشاهد اليوم حقيقة ما هو حاصل من تصعيد على كافة الجبهات، هذا يندر بأن هناك ممارسة من ما يسمى بالخداع السياسي، لأن في ظل هذه المفاوضات في ظل المسار السياسي لا تزال الجبهات مشتعلة. وبالتالي نحن ندرك أن لن يكون هناك إعلان عن وقف إطلاق النار نهائيا، فمسألة إعلان وقف إطلاق النار هذه لا تتم إلا عبر المؤسسات الدولية بما يسمى مجلس الأمن الذي شرعا قرار 2016 بشن عدوانهم على اليمن وقتل أبناء الشعب اليمني. وبالتالي أصبحت اليمن تحت البند السابع محتلة من قبل هذا العدوان، لذلك لن يتوقف وقف إطلاق النار إلا بقرار من هذا المجلس بعد أن تتم تسوية سياسية كاملة غير منقوصة. ولذلك نشاهد اليوم الخصوم السياسيين بما فيهم أيضا أجندتهم الإقليمية المتمثلة بما يسمى التحالف العربي التي تقوده المملكة السعودية، هؤلاء هم اليوم من يريدون أن يفرضون أمر الواقع بقوة السلاح وبالقوة العسكرية بعد أن فشلوا فشلا ذريعا على كافة المستويات وكافة الأصعدة وفي كافة الجبهات. وبالتالي نجد اليوم ما هو حاصل في المحافظات الجنوبية مما يسمى باتفاق الرياض بين الأطراف المتفارعة لكل هؤلاء المرتزقة ما يسمى بالانتقالي والشرعية، نجدهم اليوم يحاولون دمجهم في إطار قوة رغم المشاريع المختلفة فيما بينهم، يريدون اليوم دمجهم في إطار قوة عسكرية واحدة هدفها التوجه نحو صنعاء، وهذا ما شاهده من خلال توزيع بعض الألوية التي اتجهت إلى محافظة البيضاء وأيضا مع الحدود الالتماس مع الجبهات الأخرى بما فيها الساحل الغربي وأيضا الجوف وجبهة نهم. إذن اليوم يريدون من خلال هذا الاتفاق الذي ولد ميتا حقيقة والذي سيكون مصيره نفس مصير تلك الاتفاقيات السابقة التي كانت في الماضي سواء كان في نتيجة العهد الاتفاق وكذلك ما يسمى باتفاق السلم والشراكة وغيره من هذه الاتفاقيات التي لم تكتب لها النجاح لأنها منقوصة ولم تكون بقرار أو بمشروع وطني حقيقي يلبي كل تطلعات وطموحات أبناء شعبنا اليمني العظيم. هذه الاتفاقيات هي تبرم وتطبخ في مطابخ الماسونية العالمية، وبالتالي تصدرها المملكة السعودية إلى اليمن لفرض أمر واقع وللسيطرة على القرار السياسي والسيادي على اليمن حتى تظل حقيقة خلفية وكما ظلت في الماضي لأكثر من 50 عام تتحكم بكل مقدراتها وثرواتها الاقتصادية. وكذلك
سيادة اللواء اسمح لي هنا
تمام مشروع ماسوني عالمي تفرض هذه القوى ما يسمى بدول التحالف في قطاع عربي ومرتزقة من الداخل. ولذلك نجد اليوم أن هذا التصعيد بناء على هذا الاتفاق بين المرتزقة الذين ليس لهم قرار ولم يستطيعون أن يفرضون أي أمر واقع لأنهم كلهم عبارة عن أدوات
لا يستطيع أن يواجه تلك القوى التي أتت به والتي فرضت والتي تدفع له المال والسلاح والأساس وكل الدعم اللوجستي. ولذلك هذا هو المشروع الذي يراد من خلاله اليوم دفع بكل القرى الموجودة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعد أن تشل وهي عامة في اعتقادي وهي الورقة الأخيرة وستفشل 100% لأنهم لا يحملون قضية وليس لديهم رواء أو مشروع وطني حقيقي عبارة عن أدوات رخيصة تشترى بالمال المدنس في سوق النخافة مستمرة في جار الحروب وتفرض أمر واقع لمشروع ما يسمى دولة التحالف التي أرادت
سيادة اللواء ركن. يعني اسمح لي هنا نتوقف معكم عند تساؤلات طرحها الأخ أبو قيس من اليمن، كتب يقول: هل العدوان وأتباعه من المرتزقة يستخدمون تكتيك التصعيد بتحريك جبهات محددة كجبهة نهم؟ ما أهداف العدوان؟ هل التوقيت يعكس فشل كل الأوراق بيد العدوان؟ هل أصبحت كل جبهة منفصلة عن الأخرى من أطراف المرتزقة هي تمثل واقع تقسيم اليمن وتتمثل بتعدد قادات المرتزقة؟ كلما تعددت جبهات المرتزقة كثرت هزائمهم. أما جبهة الجمهورية اليمانية الجيش واللجان الشعبية وقيادة أنصار الله فهي في وحدة شاملة وهدف واحد والنصر للمجاهدين والرحمة للشهداء، يكتب الأخ أبو قيس وكذلك يتساءل. تفضل سيادة اللواء.
حقيقة رغم ضعف الصوت إلا أنني سأجيب على ما تضمنه سؤالك يا سيد الكريم. حقيقة نحن ندرك أن اليوم العدوان على اليمن هو عدوان دولي علن من داخل البيت الأبيض من واشنطن وفرعا بقرار من مجلس الأمن وبغطاء عربي تقوده المملكة السعودية وبمرتزقة من الداخل. وبالتالي يتحدثون عن أن الصراع صراع يمني يمني أو يريدون أن يظهروا للعالم بأن الصراع صراع عربي في إطار ما يسمى بالتحالف العربي، في الوقت الذي ندرك نحن اليوم أن العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي صهيوني إسرائيلي فرنسي بريطاني. هذا هو الأمر الواقع الذي لا يستطيع أن ينكره أي إنسان عاقل. وبالتالي هم يجدون جيوش بديلة بما فيها التنظيمات الإسلامية الإرهابية، وهذا ما هو اليوم ما هو حاصل اليوم وهو موجود في المحافظات الجنوبية الشرقية. اليوم كل هذه القوى التي يريدوا جمعها في قالب واحد سواء كان القاعدة وداعش والسلفيين الإرهابيين وما يسمى بالانتقالي وهو الشرعية والأخوان المسلمين، هذه كلها الأدوات هي من أنتجتها الماسونية العالمية وأيضا ما أنتجها الكيان الصهيوني وأمريكا خدمة لها لإشعال هذه المنطقة وتثبيتها وتمزيقها وتنفيذ مشروع ما يسمى بصفقة القرن والشرق الأوسط الكبير، بحيث أصبحت اليمن جزءا من هذا المشروع الذي يتم التآمر عليه والسيطرة على مضيق باب المندب. ولذلك اليوم نجد هؤلاء تلك القرى التي تحدثنا عنها وهذه التشكيلات وهذه المكونات وهذه الأحزاب والتنظيمات التي تختلف كل منهما مع الآخر في مشاريعهم لأنهم هؤلاء ليس لديهم قضية وطن وليس لديهم مشروع وليس لديهم أهداف. كل ما في الأمر أنهم يستلمون هذا المال المدنس من دولة الإمارات ومن المملكة السعودية من أجل إشباع غرائزهم وأيضا أطماعهم وأيضا مصالحهم الشخصية الأنانية الضيقة على حساب مصلحة الوطن وهذا الشعب المظلوم. ولذلك نحن لا نستطيع اليوم هناك المؤامرة كبيرة جدا ونحن ندرك أن هذا المخطط له بعد تاريخي وخاصة في المنطقة وله أهداف اقتصادية والسيطرة على الممرات المائية والملاحية وتحديدا المنافذ البحرية مضيق باب المندب ومضيق قناة السويس. هذه الممرات التي يمر من خلالها يوميا أكثر من 4,700,000 برميل من دول المنطقة يراد تمرير هذه الثروة إلى دول الاستكبار والاستعمار العالمي الجديد. وبالتالي لابد أن يوجدون مثل تلك المشاريع وتلك الحجج وتلك المصطلحات التي اليوم لم تعد تنطلي على أحد حتى لا يتحدثون بأن الصراع بين السنة والشيعة أو بين الزيود والشوافع أو بين الشمال الجنوب. طبعا هذا يأتي في سياق إفشاء الصراعات المذهبية والطائفية والجهوية والمناطقية الذي يروج له إعلام.
شكرا سيادة اللواء. الركن
على غرار ما هو حاصل اليوم في سوريا وفي ليبيا وفي العراق.
سيادة اللواء ركن الطيار عبد الله الجفري الخبير العسكري والاستراتيجي من صنعاء، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وأشكر انضمامكم إلينا في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي. اللواء الركن الطيار ودعناه عبد الله الجفري، وتحدث عن ذلك الوعي الموجود اليوم لدى الأمة. وبالأمس كنا نستمع جميعا إلى الخطاب التاريخي في صلاة الجمعة للإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، والذي توقف عند تحرير فلسطين ووعي الأمة لطرد القوات الأجنبية من منطقتنا وطرد الجنود الأمريكان والقواعد الأمريكية وإنهاء هذا الحضور الذي أنتج عنه حروب ومآسي وفتن وصراعات وعدوان مستمر على هذا البلد وذاك، وسياسة فرق تسد المستمرة في اليمن وصد زحوفات جديدة للعدوان. نقول أيضا في الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء إن اليمن من خلال صد كل زحوفات العدوان يثبت للعالم من جديد أن الشعوب الحرة والأبية التي لا يمكن أن تركع إلا لله سبحانه وتعالى، ولو كانت تمر بمجاعة وأزمة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فإنها لن تسمح بأن يدنس الأجنبي أرضها أو المرتزق، وستبقى تحافظ على وحدة وتلاحم أبناء هذا البلد. واليمن أثبت للعالم بأنه قادر على أن يصنع المستحيل تلو المستحيل من خلال صناعاته العسكرية، مسيراته وكذلك صواريخه، وبات مضربا للأمثال في العالم على ما قدمه خلال السنوات الماضية من صبر وثبات وتحد وانتصارات سطرها الأبطال في الجبهات. طبعا أيضا بقلم ابن السقا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، في كل ليلة أود أن أطرح بعض التساؤلات. أولا، لماذا الثروات العربية مزقت الشعوب الإسلامية؟ لماذا لم يغير تفكير الشعوب المتنامية؟ ثالثا، هل سيأتي يوم تكون فيه البلدان العربية والإسلامية بلاد أمن وأمان وسلام؟ أجيب على السؤال الأخير، حينما نتحدث أو نريد الحديث عن الأمن والسلام والطمأنينة والاستقلال لبلداننا، علينا إنهاء وجود المحتل والمرتزقة. ثانيا، لماذا لم يتم تغيير تفكير الحروب المتنامية؟ أولا، هذه الحروب المصطنعة لبلدان العربية والإسلامية تفكيرها ومنهجها غربي أمريكي صهيوني بعيد عن العرب والمسلمين، لذلك ما لم يتم طرد هؤلاء لن يكون هناك تغيير في هذا الفكر الدخيل على بلداننا. لماذا الثروات العربية مزقت الشعوب العربية والإسلامية؟ لأنها مكمن للمطامع الغربية والأمريكية، لذلك يبحثون دائما عن من يقدم لهم هذه الثروات على طبق من ذهب وبالمجان، كما يجري في الإمارات والسعودية خير مثال. شكرا لابن السقا على هذه التساؤلات. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين تقول، أسأل الله أن ينصر أهل اليمن السعيد ويفرج عنهم هذا الحصار ويكشف كربهم وينصرهم نصرا عزيزا. أم علي من البحرين، شكرا أختي الفاضلة والكريمة، نصر الله اليمن ونصر الله شعب البحرين على هذه في هذه المحنة. عبد الباسط لخوم من اليمن، حياك الله بياك، وأشكرك أخي الكريم والفاضل. أبو أياد الحوقرة من دمار اليمن يقول بقلمي، شاعر أبو أياد الحوقرة، ناسف على بعض من باعوا ضمائرهم وباعوا أوطانهم للغاز المحتل، لا عندهم دين ولا بمشاعرهم إنسانية، حيث أطفال اليمن تقتل، ما بنفاوض ولا عد بنحاورهم حوارنا عبر توشكا يا مدور حل. الشاعر أبو أياد الحوقرة من دمار الحدا اليمن. شكرا جزيلا لك أخي العزيز والفاضل. الحوار بالصواريخ أعتقد بأنه يفهمه ذلك المعتدي أكثر وأكثر. أيضا في المساهمات التي وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو الطيب عسكر من اليمن، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يشير أنه بفضل الله وكرمه تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لزحف واسع جدا لقوى العدوان على مديرية نام، إلى آخر ما قرأناه في هذا اللقاء وبدايته بقلم منير إسماعيل الشامي. تقارير لجان تقييم محصر الخسائر الناتجة عن العدوان لمصلحة من تصب. طبعا في هذا المقال اقرأ في بدايته: تتعاظم خسائر الشعب اليمني بسبب العدوان الإجرامي لدول التحالف الغاشم وتتضاعف يوما بعد آخر مع استمراره، وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة لجميع الجهات الرسمية والملزمة لها بتشكيل لجان مختصة لتقييم وحصر الخسائر الناتجة عن العدوان وقصفه وحصاره وتكبدها لكل جبهة بين كل فترة وأخرى، وقيام كل الجهات تقريبا بتشكيل تلك اللجان لتنفيذ هذه المهمة، وقيام تلك اللجان برفع تقاريرها عن خسائر الجهة التي كلفت بتقييم وحصر خسائرها من إلا أن معظم تلك اللجان إن لم تكن جميعها اقتصرت تقاريره على حصر نوع واحد من الخسائر، هو النوع الأول فقط التي نص عليه القانون والمتبتر بالخسائر الجنائية المادية المباشرة لجرائم العدوان فقط والناتجة عن عمليات القتل وما إلى ذلك. حقيقة المقال مطول، كان بودي أن أقرأ المزيد منه لكن الوقت لا يسمح. شكري لأبو الطيب عسكر دائما على كل ما يزودنا به من مشاركات وتقارير وآخر الأخبار الخاصة بخصوصا اليمن. أيضا في الختام أتقدم بالشكر والاعتذار من الأخ العزيز والفاضل محمد من جمهورية مصر العربية، وكذلك محمد من اليمن، أبو علي من سلطنة عمان، وكذلك الأخ محمد علي من البحرين، السيد محمد من الجزائر، وأخونا العزيز عباس من البحرين، وكذلك الأخت نور من اليمن، وأسماء كثيرة أخرى. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، وعلى ما يبدو أن العدوان لم يتعلم من كل الهزائم التي مني بها في الفترة الماضية. هناك مئات الزحوف قد تكسرت على صخرة الصبر اليمانية، صخرة الصبر والثبات اليمانية لا زالت تتكسر عليها الزحوفات، بل وحتى المؤامرات التي تريد النيل من وحدة اليمن والشعب اليماني. ونقول أيضا بأن الأيام القادمة ربما تحمل الكثير والكثير من أخبار الانتصارات اليمانية على هذا العدوان. حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. أطلت العنان أوابيك في غابة من فتن أوابيك في غابة من فتن تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا باللسان منطقا تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا باللسان منطقا حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه وأفضل صلاته وأزكاها على رسوله الأكرم وآله قادة الأمم
إخوتنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في لقاء جديد وحديث جديد وقع فيه اختيارنا على موضوع الغضب ذلك الأمر الخطير الذي تعاني منه البشرية وتحصد منه النكبات والويلات على مدى حياة الإنسانية
فالنفس أيها الأخوة الأعزة تعيش حالات من الانفعال تحكمها ضوابط من العقل والضمير والتقوى وقد تخفق تلك الضوابط عند الإنسان فينفجر غضبا في كلام بعيد عن الحكمة والأخلاق أو في سلوك غريب عن الشخصية الإنسانية فضلا عن الدينية الروحية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ويقول أمير المؤمنين عليه السلام الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه مستحكم
وفي ذلك أيها الإخوة الأكارم آثار خطيرة منها الإخلال بالشخصية والإضرار بكرامتها التي وهبها الله تعالى للعبد كي يعيش خليفته في الأرض يعمل بطاعته ويتعامل بشريعته والغضب مدعاة التهور والتجاوز وقد جاء في كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم ولا شك أن الغاضب لا يستطيع تحكيم العدل ولا يتمكن من الإحسان وإيتاء ذي القربى، وهو يحمل قلبا يغلي بالحقد ونفسا تفور بالانتقام، بل لا يستطيع إمساك نوازعه عن ارتكاب المنكر والبغي والظلم، وهو يتأجج بلهيب الشيطان. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
ثم من آثار الغضب الخطيرة أيها الأخوة الأحبة أن ينساق المرء إلى أمور تجره فيما بعد إلى سوء العواقب، فيقول ما يتهم به الأعراض ويتلفظ بعبارات هي في محضر الله تعالى بمقام الاعتراض، وقد يضرب أحد الناس في حالة غاضبة فيودي بحياته. وحقا ما قاله الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا حتى يدخل بذلك النار.
إذن فمن تحكم فيه الغضب وتمكن من قلبه ونفسه كان أقرب ما يكون من المعصية، وكان أقرب ما يكون من غضب الله تعالى وعقابه. وكيف لا، والغضب يهد قوى العقل والنفس معا، ويجعل المرء مساقا من قبل الشيطان الرجيم. وقد جانب الحكمة وفارق الرحمة ونسي الأدب وغفل عن الحق وأخفى الضمير. يحذر الإمام الباقر عليه السلام من نتائج الغضب فيقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة.
وهنا يستدعينا الحق أن نفكر بجد أيها الأخوة في علاج هذا الداء الخطير وهو الغضب، وهو على طورين: علاج علمي وآخر عملي. فالعلمي أن يتفكر المرء في فضيلة كظم الغيظ من جهة ورذيلة الغضب ونتائجه الوخيمة من جهة أخرى، فهناك العفو والحلم والكرامة والمحبة، وهنا في الغضب الحقد والكراهية والانتقام والإثم، والكل عائد إلى الله جل وعلا، إذ إليه الرجعة والمنتهى، والكل هناك خائف من غضب الله وعذابه، فكيف النجاة؟
عيسى المسيح عليه السلام: أي الأشياء أشد؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ فقال: بألا تغضبوا. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. قال: لا تغضب على أحد، تأمن غضب الله وسخطه. وأما العلاج العملي للغضب فالصبر واجتناب الهوى وتحكيم العقل وذكر الله تعالى قلبا ولسانا، ذكرا وعملا، تذكرا يمنع من الغضب.
ومن العلاج أيضا الحلم والعفو، وما أجمل ما يقول الشاعر حين يقول: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم. وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وأتبع فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي، وإن لا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى، تفضلت إن الفضل بالخير حاكم.
ولابد من ترويض النفس والابتعاد عن أسباب الغضب ومهيجاته، فإذا دب إلينا استعذنا بالله تعالى، وكان منا الدعاء والوضوء بالماء البارد والسجود لله تعالى ولزوم الأرض والسكوت وقتا طويلا وتغيير الحال ومس المغضوب عليه إذا كان رحما. ويمقت الغضب إلا ما كان لله تعالى، فهو قوة وليس انهيارا. قال الإمام علي عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.
كان هنالك عابد يعبد الله دهرا طويلا، فجاءه قوم وقالوا له: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى. فغضب العابد لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ.
أين تريد؟ رحمك الله.
أريد أن أقطع هذه الشجرة.
وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك وتفرقت لغير ذلك.
إن هذا من عبادتي.
فاعترضه إبليس ومنعه، فاصطرعا، فغلب العابد إبليس وصرعه وقعد على صدره، فعجز إبليس عنه فقال له:
أطلقني حتى أقول لك، أطلقني حتى أقول لك ما هو خير لك وأنفع. أطلقني.
حسنا حسنا،
أنت رجل فقير وتحب أن تتفضل على إخوانك وتعين الفقراء والمساكين، فارجع عن أمر الشجرة، وسأجعل لك عند رأسك كل ليلة دينارين. إن أصبحت أخذتهما فأنفقتهما على نفسك وعيالك وتصدقت بالباقي، فيكون ذلك أنفع لك وللمؤمنين من قطع هذه الشجرة.
ففكر العابد بما وسوس له إبليس بأن الأمر لا يعنيه، فهو ليس نبيا كي يقطع شجرة تعبد، وأمل أن يفي ذلك الشيخ وهو إبليس، أن يفي بما وعده، فعاد إلى بيته ومحراب عبادته، وكلما أصبح وجد تحت وسادته دينارين فيأخذهما ويتصرف بهما. وقد أصبح في اليوم الثالث فلم يجد شيئا فغضب، ولكن هذه المرة غضب للدينارين لا لله سبحانه، فأخذ فأسه على عاتقه ليقطع تلك الشجرة، فاستقبله إبليس بصورة ذلك الشيخ قائلا له:
إلى أين أيها العابد؟
لقد قررت أن أقطع الشجرة هذه المرة.
كذبت، والله ما أنت بقادر على ذلك، ولا سبيل لك إليها.
سأصرعك هذه المرة أيضا. لقد صرعتني يا شيخ.
لتكفن عن أمر الشجرة أو لأقتلنك.
يا هذا، غلبتني فخل عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن.
لأنك غضبت لله أول مرة وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله لك فغلبتني وصرعتني، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الصغير، الفقير وللأمير ولل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. فاطمة بنت أسد حاضنة النبي ووالدة الوصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها للحديث عن إحدى عظيمات التاريخ الإسلامي، وهي السيدة الهاشمية فاطمة بنت أسد بن هاشم، زوجة أبي طالب سلام الله عليه، أولى المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه الثانية، ووالدة وصيه المرتضى عليه السلام. نبدأ حديثنا عنها بإحدى كبرى خصائصها من بين أعلام المؤمنات، وهي كونها الوحيدة التي ولدت وليدها الوصي في الكعبة المعظمة.
مستمعين الأفاضل، روى عدة من المؤرخين بإسنادهم إلى سعيد بن جبير قال: